الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور اجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين. ابرأ من الثقة الا بك، ومن الامل الا فيك، ومن التسليم الا لك، ومن الطلب الا منك، ومن الصبر الا على بابك، ومن الذل الا في طاعتك، ومن الرجاء الا لما في يديك الكريمتين، ومن الرغبة الا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على اعدائك وعينك، فلم تبق حاجة لنا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا انكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الليل وغلبة الرجال. معاشر الإخوة، الجرأة هي قوة نفسية رائعة يستمدها المؤمن من الإيمان بربه، ومن الحق الذي يعتنقه، ومن الخلود الذي يؤمن به، ومن القدر الذي يستسلم إليه، ومن المسؤولية التي يستشعر بها، ومن التربية التي ينشأ عليها. وعلى قدر نصيب المؤمن من الإيمان بالله الذي لا يغلب، وبالحق الذي لا يخجل، وبالمسؤولية التي لا تكل، وبالتربية السليمة الصحيحة، بقدر هذا كله يكون نصيبه من قوة الشجاعة والجرأة وقول كلمة الحق. إن الينبوع الذي تسيل منه محايل الرجولة الناضجة هو الذي تسيل منه معاني اليقين الحي. الإيمان الحق يجعل الرجل صلب العود لا يلين مع كل ريح، ولا يحتز مع كل زلزال. وإذا أحصينا الرجال الذين لا تأخذهم الدهشة أمام المفاجآت عرفنا أن لهم من أنفسهم ما يهون عليهم أي مفقود، وما يسليهم عن كل فائت. ولهذا الشعور يمكنهم أن يقتحموا كل حصار تضربه عليهم الليالي الكوالح. ومن ثم وجب على طلاب الجمال واهل المروءة ان يتحصنوا ببطونهم العليا، وان يلتمسوا السيوى في ظلها. اذا دهمتك شدة فماذا عساك تصنع؟ فدع الروع ينهب فؤادك، والعواصف الجائحة ترمي بك في مكان سحيق. ان تقف مطمئنا وتحاول ان تتلمس بين هذه الطوائف مأمنا يهديك اليك الفكر الصائب. ان الشجاعة في الدفاع عن الحق هي صفة من صفات الانبياء والمرسلين. والى ذلك اشار علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بقوله: كنا اذا حمي الوطيس التكريم علينا برسول الله. روى علماء السيرة ان اهل المدينة اصابهم فزع، فانطلق الناس قبل صوف فتلقاهم رسول الله راجعا وقد شبكهم الى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لابي طلحة عري، اي ليس على ظهر الفرس شيء، والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. ويوم حنين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت قلوب اصحابه وتقدم نحو صفوف العدو وهو على بغلته غير مبال ولا غياب، ويقول بكل جرأة وثبات: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فرجال العظماء والشجعان يعرفون بمواقف الشدة في مواجهة العدو، وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما في اخطر المواقف، وقد حثه الله على القتال من اجل الدفاع عن الحق، فخاطبه بقوله سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. وقال سبحانه: اتحشونهم اتحشونهم، فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. وقد تجلى خلق الشجاعة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى هذا بارزا في شخصية ابي بكر الذي كان ارجح المؤمنين ايمانا بعد رسول الله، فقد تمثل ايمانه في مواقف جعلت عمر القوي الشديد يقول: والله لو وزن ايمان ابي بكر بايمان هذه الامه لرجح ايمان ابي بكر. فمن مواقف ابي بكر وجرأته يوم تردد المسلمون في انفاذ جيش اسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام قبل مرض موته، فقد طلبوا من ابي بكر ان يوقف مسير هذا الجيش بسبب ان الغد مليء بالاحداث والاحتمالات. ولكن ابا بكر يا سادة اجابهم في حزم وعزم: والذي نفسي بيده، لو ظننت ان السباع تستصفني لانفضت بعد اسامة كما امر به رسول الله، ما كنت احل عقدة عقدها رسول الله بيده. ومن مواقفه ايضا حين ثبت على موقفه في قتال مانع الزكاة، وذلك عندما قال بعض المسلمين لابي بكر: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لك بحرب العرب جميعا، اسلم بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ولكن هذا الرجل الخاشع المكيال ينقلب في لحظات الى رجل سائر كالبركان ويسأر كالليث قائلا: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي. يعلمنا ابو بكر رضي الله عنه ان حب الذات والعيش في افرازاتها ولو كانت حريرا كالذي تفرزه دودة القز منتهي حتما بالاختناق، وهو اختناق عجبي، وان وصل صاحبه الى قمة المجد والسلطان. ويعلمنا ابو بكر ان الجبناء والانانيين في كل مجتمع لعنة ماحقة، نعم لعنة ماحقة تحترق في زعيرها الفضائل والمصالح وتذوب في مرضاتها الافراد والجماعات. فالناس لا تغريهم الاقوال المعسولة قدر ما تغريهم الاعمال الجليلة والاخلاق الماجدة. هناك جمهور كبير من الناس يعيشون في حدود مظالمهم ومصالحهم الخاصة، فإذا كانت لهم حاجة اشتد احساسهم بها وطال الحاحهم في قضائها ولا يزالون يسعون وراء الذي لهم. اما اذا كان عليهم شيء فهم يذهلون عنه وقلما يذكرونه الا اذا طلبوا به والجئوا اليه وأزعجوا إليه أيضا. إذا أتوه بعد ذلك فهو أداء ناقص يسير. إن هذا النوع من الخلق العبيد يسيء إلى الأمة إساءة بالغة ويسيء إلى المجتمع إساءة بالغة. فإن الشخص الذي لا تغيره إلا منافعه الخاصة ولا يحرص للمصلحة العامة شخص تشقى به البلاد والعباد. وما على غدا تبنى أمة أو يقوم مجتمع. والواقع يا سادة أن الأثرة يجب أن تعالج منذ الطفولة المبكرة حتى تنبت الناشئة وهي تنظر إلى نفسها وإلى غيرها نظرة لا جدف فيها ولا قصور. ولن يخطئك أبدا ولن يخطئك وأنت تلمح من مسالك الناس أن ترى صغيان الذات لا حب الذات كامنا وراء الكثير من الأعمال والأحوال. وإن استغد أصحابها في إلباسها صورا بعيدة عن الريبة والجور والاضطراب الاجتماعي الذي نعانيه إنما ينبع من هذه العين الحمئة. فإن فقدان التعاون وقلة الاحتراف بشؤون الجماعة وتأخير الاهتمام بالبلد الذي نحيا فيه والأمة التي نرتبط بها والرسالة التي ننتسب إليها كل ذلك أمارة على ضعف اليقين وظهور النفاق. وقد وصف الله عز وجل الملتحمين من معركة أحد وصفا يكشف عن داء الجبن والأنانية في نفوسهم. فقال سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فهؤلاء قوم أعجبتهم أنفسهم وحدها وآراؤهم وحدها. وإذا لم ينزل الآخرون على رأيهم فلن تراهم إلا ساحقين ناقدين. وقد سجل التاريخ أن كل أمة أصيبت في رجالها أو أصيب رجالها في شجاعتهم ورجولتهم وحميتهم وغيرتهم. أفل نجمها وكشفت شمسها وأصبحت أثرا بعد عين. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: اقتحموا الموت فرب جريء كتبت له السلامة ورب شبان لقي حتفه في مجمله. وسئل رضي الله عنه مرة: يا علي كيف تصرع الأبطال؟ ما الذي يجعلك قويا؟ ما الذي يجعل الأبطال يصبحون أمامك كالأقزام؟ ما الذي يجعلك تصرع الأبطال؟ قال: إذا لقيت أحدا كنت أقدر أن يقتله ويقدر هو أني قاتله فأجتمع أنا ونفسه عليه فنحسبه. من هنا قال العرب: إن الشجاعة وقاية والجبن مقتلة. وقال أرسطو: الشجاعة أولى سمات البشر فهي التي تجعل بقية السمات ممكنة. يا سادة، المؤمن الحق والإنسان الحق هو الذي يتصف بالشجاعة دائما، الشجاعة التي يتحلى بها بالرحمة وبالخلق الكريم وبالفضائل والأعمال الراقية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا محمد رحيما لكنه كان شجاعا ولكنه كان رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسلم بحثا على اهل الكفر والنفاق. اما الشجاعة الحقيقية التي ينبغي علينا ان نتمثل بها هي ان نحقن دماء بعضنا البعض، ان نصون دماء بعضنا البعض، وذلك من خلال باب المصالحة الوطنية المفتوح على مصراعيه. ليس من الشجاعة ان تقتل، ليس من الشجاعة ان تستهدف الابرياء، ليس من الشجاعة ان تفقد الناس امنهم واستقرارهم، ليس من الشجاعة ان تضرب الغاون والخزائف الصاروخية على الاماكن السكنية والمدنيين والابرياء. الشجاعة الحقة هي التي تكون مواجهة وجها الى وجه. اما الذي يتسرس بالاطفال والنساء والمدنيين فهو ادنى من مستوى الجبناء وادنى من مستوى الذين لا يفقهون شيئا عن الشجاعة. فالشجاعة الحقيقية من كان يتصف بالشجاعة ومن كان يعرف قيمة الشجاعة هو الذي يصون وطنه، هو الذي يصون عرضه، هو الذي يقدم نفسه دفاعا عن المسجد الاقصى، هو الذي يعمل على تحرير الجولان الحبيب وعلى تحرير لواء اسكندرون، وليس الذي يقتل السوريين. ان الارهاب الغاشم الذي بوله اهل الشعوب، ان هذا الارهاب الغاشم الذي يضرب مدينة دمشق والذي يضرب مدينة اللاذقية والذي يضرب مدينة حلب واهلها في نبا والزهراء، هذا كله دليل على ان اعداءنا اصبحوا يتخبطون تحت اقدامكم ايها الشعب السوري الصامت. ان صمودكم جعل اعداءكم يتخبطون، وبقدر صمود دمشق وبقدر صمود سوريا هذا الوطن العريق نعطي العالم درسا باسره اننا ماضون الى طريق الانتصار، وماضون في طريق الانتصار، ولن تلين عزائمنا ولن تتكسر ارادتنا، لاننا اصحاب حق واصحاب قضية ندافع عن قضية وجود ومصير. نحن الشجعان ونحن من نعلم العالم الشجاعة. فهو الجيش العربي السوري، هذا الجيش المقاوم المعطاء، هذا الجيش العملاق يقف في ساحة القتال وجها مع وجه مع الارهاب والاجرام. لا يقاتل الجيش في الانفاق، انما يقاتل على ظهر الارض. لا يقاتل الجيش متدرسا بالمدنيين والابرياء، انما يقاتل في ساحات الوغى. وتقديرا لشجاعة الجيش العربي السوري وجراته وتضحياته، قامت وزارة الاوقاف في الرابع عشر من الشهر الاول من العام الجاري بتقديم كتاب سمته يا شهيد يا منصور، بتقديم كتاب هدية الى وزارة الدفاع، لتبين وزارة الاوقاف من خلال علمائها وداعيها وداعياتها اننا سنبقى على خطى الجيش العربي السوري، واننا سنقدم لهم كل ما نستطيع، واننا سنشد على ايدي هذا الجيش العملاق الذي يدوس الارهاب والاجرام وداعميه تحت اقدامه السيده، تحت اقدامه الجباره، تحت اقدامه التي لا تعرف الخمر ولا الذل ولا الهوان. معاشر الإخوة، ما تمر به دمشق وما تمر به حمص واللاذقية وحلب وغيرها من الأماكن في هذا الوطن الكبير الشامخ بقيادته العظيمة وبشعبه المعطاء، كل ذلك هو دليل
على اننا لن نخضع ولن نرجع. ارهابهم اجرامهم قذائفهم لن تثنينا عن متابعة الحياة. وسنبقى نقول للعالم نحن سوريون نرفع رؤوسنا عاليا نباغي ونباغي بها قمم الجبال لاننا اصحاب حق. اما انتم ايها المرتزقة الحولة فمصيركم انتم ومن يمولكم الى مزبلة التاريخ. ونحن ان متنا او قتلنا فسوريا تستحق اكثر من ذلك. لا تخشى على نفسك ايها الانسان. دعوني اختم الخطبة بهذه الكلمة. كم في بداية الحرب اغلقت افواه بسبب الارهاب والاجرام. كان احدنا لا يستطيع ان يقول انا احب بلدي. انا احب وطني. انا احب قائدي. انا احترم حكومتي. كان هذا الامر موجود. لان الارهاب والاجرام احرقيا الجسد وهما احياء في عذر البلد. لان الارهاب قطع الرؤوس والاطراف وهما احياء من اجل ان يدخل الرعب والجوع الى قلوبنا. لكننا صمدنا وقلنا لهم مهما قطعتم من اوصالنا واحرقتم من اجسادنا فلن تحرقوا ارادتنا وقوتنا وصمودنا. وها هو الشعب السوري ما يقارب على ما يقارب خمس سنوات على ما يقارب خمس سنوات اصبح يقول علنا للعالم بأسره لقد اخترنا طريقنا وحررنا مصيرنا وقررنا مستقبل اجيالنا. ونحن من يرسم التاريخ ومن يرسم الحضارة. فاتركونا وكفوا عنا والا سحبتم تحت اقدام الجيش العربي السوري العقائدي. دمشق صبرا على البلوى. فكم سهرت سبائب الذهب الغالي فما احترقا. تيمور خف وهداك وقد سحقا كلتنا وعلى اسوارك انسحقا. والحمد لله رب العالمين.